أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفتر لسانه من ذكر الله عز وجل. وقد قرأنا إذا كنتم تتذكرون في الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله، ذكر جملة من الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفتر لسانه من ذكر الله، وكان يعد له العاد أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس 70 مرة، وبعض الروايات 100 مرة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يفتر لسانه من ذكر الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وبهم ختموا في آية الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذاكرات يعني كثيرا، لكن هذا من باب حذف الثاني لدلالة الأول عليه، وهذا أسلوب بليغ في كلام العرب، وكلام الله جل وعلا أفصح وأبلغ. فعلى كل حال هذا يدل على فضل الذكر. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالله الله يا أخي، ومما يعينك على الإكثار من ذكر الله، لا شك أنك تطلع على الأدلة من الكتاب والسنة. الأمر مهم وأنا دائما أوصي به: مجالسة الذاكرين الله كثيرا. تجلس ما شاء الله مع بعض الناس تحس لسانه يلهج بذكر الله، فأنت ولا شك تستحي وتستفيد وتتقدم في هذا الخير. لكن إنسان الذي يعيش مع أهل الغفلة وأهل الدنيا والحديث ما غير في الدنيا، فلا كذا بيع كذا شرى، نحن لا نقول كن فقيرا ولا عالة على الناس، هذا أمر يعني مرفوض ولا أحد يرضى به. لكن نحن نتكلم أن لا تكون هي شغلك الشاغل وحديثك الذي لا ينقطع، لا، جالس الذاكرين الله كثيرا ستذكر الله. على كل حال، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل. قد ذكر أهل العلم أنه كان يترك الذكر ولا شك في حالتين. الحالة الأولى عند قضاء الحاجة، عند التخلي، قضاء الحاجة ما في الشك، نعم، عندما يريد دخول للخلاء بسم الله، وإذا خرج قال غفرانك، لكن في الخلاء في قضاء الحاجة لا يذكر الله عز وجل. الحالة الثانية عند الجماع، عند الجماع، نعم، في أوله إذا أراد، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن قدر، يعني إن كتب الله لهم ولد، لا يقربه الشيطان أو لا يمسه الشيطان، كما جاء في عدة الروايات. لكن في حال التخلي مع الزوجة، نعم، هنا ليس هذا مجالا للذكر. فهاتان حالتان. أما بقية أحواله عليه الصلاة والسلام فكانت ذكرا لله تبارك وتعالى. هنا يعني نعم نقرأ في الصفحة التي بعد 184. قال: ثم ذكر حديث عائشة في الفقرة الأخيرة أنها قالت، نعم،
قال: ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني لا يمنعه عن ذكر الله شيء، بل يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى وضوء وعلى غير وضوء.
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول بعضهم، يعني وهذا من الأخطاء التي دائما أنني أنبه عليها، يقول بعضهم: لو أن هناك حالة رابعة لذكرها الله عز وجل. هذا لا يجوز أيها الإخوة، ما يجوز الإنسان يقول لو. هذا كلام الله جل وعلا في أعلى مقاماته في الفصاحة والبلاغة والبيان والمعنى. فكون إنسان يقول لو في حالة رابعة لا ذكرها، مثل لو فيه ركن من أركان الإسلام سادس لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لكان الجهاد في سبيل الله، هذا لا يجوز أيها الإخوة. يعني بعض الناس قد يكون من الحماس، من يعني وهو ينصح أو في الدعوة أو في الخير، لو 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 لو، هذا لا يجوز. هذا كلام الله جل وعلا، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كون أنه ذكر الله جل وعلا الذكر في هذه الأحوال الثلاثة معنى أنها استوعبت حال الإنسان، لأن الإنسان إما قائم إما قاعد إما مضطجع، ما في حال رابعة أكثر من كذا. فكون الإنسان يقول لو في حال رابعة لذكر الله، لا، هذا لا يجوز. وينبه من يقول مثل هذا الكلام سواء في هذا الموضوع أو في غيره، وأنا سبق أن نبهت على هذا في هذا الدرس الشريف عدة مرات، سواء في أركان الإسلام أو في مواضع مرت بنا، لو يمكن مثل كلمة أف، لو أن في كلمة يعني أقل من الأف لذكرها الله في القرآن الكريم، هذا يا أخي لا يجوز. حتى معناه يعني معناه تفتح شك أو تفتح تساؤل أنه يمكن أن يكون في لغة العرب لو بحثنا شيئا أقل من الأف. لا يا أخي، قف عند هذا. الله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فكون إنسان يجي يقول لو فيه كلمة أقل من الأف لذكرها الله عز وجل، هذا لا يجوز أيها الإخوة. ومن سمع منه من يقول مثل هذا الكلام يجب أن ينبه وأن يرشد. احنا ما نقول صارخ وارفع صوتك، لكن احنا نقول لابد ان يعلم مثل هؤلاء في مثل هذه الاخطاء. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه متوضئا وغير متوضئ، لان الذكر لا يحتاج عدا مس القرآن كما قلنا في القول الراجح، مسه لابد ان يكون متطهرا، هذا هو القول الراجح. أما الحدث الأكبر فهذا لا يجوز، لا حفظا ولا تلاوة، وهذا سبقا تكلمت عنه بالأمس. نعم.
قال لأن الذكر لا يشترط له الوضوء، بل أذكر الله على أي حال كنت حتى لو كنت جنبا.
نعم صحيح، الإنسان لو حتى على جنابة وهو يذكر الله عز وجل لا حرج، المقصود قراءة القرآن هي التي لا تجوز. نعم.
لأن دوام ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال، حتى إن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن فرائض الإسلام كثرت علي، أو قال شرائع الإسلام كثرت علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
شوف يعني حتى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في قمة البيان والبلاغة، وهو لا شك والذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا. شوف يعني حتى يعني هو اللسان رطب يعني ولا شيء يعني حسا، فهذا من فضل الله جل وعلا أنه يوجد اللعاب حتى لسان يحرك لسانه، لو ما في لعاب صار اللسان طبق يعني حاجة واحدة ثابتة، هذا من فضل، فهو رطب. لكن هناك رطوبة أفضل وأعظم، ألا وهي بذكر الله عز وجل. فلا شك أن هذا يعني من أعلى مقامات الفصاحة والبلاغة. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف وفي هذا المسجد المبارك أن الإمام القاضي عياض، وهو من أئمة المالكية رحمه الله تعالى ومن فضلائهم، عقد فصلا في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عقد فصلا في بلاغته عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني دار كلامه حول جوامع الكلم التي يعني أنعم الله بها وخصه بها عليه الصلاة والسلام. نعم. نأخذ الأحاديث التي بعدها. وعن أنس بن مالك
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحديث فيه ضعف كما ذكر الحافظ بن حجر، وقال إن الدارقطني وهو من أئمة أهل السنة ومن أئمة المحدثين روى هذا الحديث ولينه، يعني ضعفه، فالحديث ضعيف. ويعني نحن نرجع إلى يعني القاعدة التي ذكرناها أولا، وهي أن خروج الدم إذا كان من أحد السبيلين يعني من الذكر أو من الدبر فهذا ولا شك ناقض من نواقض الوضوء. يبقى لنا الدم الخارج يعني من غيرهما، المسألة خلافية عند أهل العلم والكلام فيها كثير قديما وحديثا، وقد رجح سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد ذكرت اختياره في درس سابق، أن الدم إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وأما إن كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. وهذا يقول سماحته إن هذا هو الأحوط، طيب ما الدليل على أن الدم أصلا ينقض الوضوء؟ في حديث المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة، قال وفي رواية قال إنه عرق. فدم المستحاضة يعني دم الاستحاضة ليس هو دم الحيض، دم الحيض هذا دم جبلة، يعني أن المرأة ينتابها هذا الحيض 5 أيام 7 أيام أقل أو أكثر، المهم هذا دم. لكن الدم الثاني وهو دم الاستحاضة جاء في بعض الروايات أنه قال إنه عرق. فيقول سماحة الشيخ رحمه الله إن هذا الحديث دل على أن الدم ناقض الوضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام قال توضئي لكل صلاة. على كل حال يعني الكلام في هذا يعني والخلاف فيه طويل، ولكن هذا اختيار سماحته أن الدم إن كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض الوضوء، وهذا هو الأحوط. أما الحديث هذا ففيه ضعف أنه صلى الله عليه وسلم احتجم، والحجامة يخرج مع دم كثير، وصلى ولم يتوضأ، لكن الحديث فيه ضعف والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله عنه
نعم
قال
لو نأخذ ما يتكلم بالشيخ عن الحجامة ثم نعود إلى الأحاديث. نعم. قال الحجامة معروفة وهي
قال رحمه الله تعالى
أولا حديث أنس. نعم.
أولا حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
احتجم وصلى ولم يتوضأ. والحجامة معروفة وهي استخراج الدم الفاسد من البدن، وهي جائزة ومن أنواع الأدوية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي والعسل والكي.
نعم. هو الشيخ رحمه الله يعني يختار الشيخ بن عثيمين على أن الدم لا ينقض الوضوء، وقول ذلك قال والحجامة لها أحكام منها أنها لا تنقض الوضوء ولو خرج منها دم كثير. هذا رأيه رحمه الله رحمهم الله تعالى جميعا. لكن نقول الأحوط أنه إن كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض. وإن كان أحد يعني أخذ بقول آخر من أقوال أهل العلم وأفاد منه فإنه لا تثريب عليه. إحنا ما نجي نخطئ الناس ونقول أنت مخطئ، أنت فعلت، أنت تركت، لا. إحنا هذه مسألة خلافية يبسط فيها الكلام، والإنسان إذا أخذ بمذهب من المذاهب الفقهية أو لقول من أقوال أهل العلم فالأمر فيه سعة أيها الإخوة. طيب نعود على كل حال. هو ذكر الشيخ له كلام الحقيقة طيب حول الحجامة في الصيام وللمحرم، له في هذا كلام، من يحتاج يعود إلى كلام الشيخ ويقرأ فيه. أيضا في أيامها في الشهر وحاجة الإنسان إليها، وأن الحجامة لا يتلاعب فيها، يعني كل إنسان أي واحد يحتجم، لا، لابد أن يكون الحجام ماهرا عارفا، وإلا قد الله يسر يقطع أورده ويقطع شرايين ثم يعود الأمر يعني سيئا ومنعكسا. فلابد أن يكون الحاجم ماهرا، يكون عارفا بالحجامة. الشيخ له توصيات جميلة تقرأ بعد ذلك. نعم. نقرأ حديث معاوية رضي الله عنه.
قال وأن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء الساهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني.
نعم. وزاد
ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونقله عن هؤلاء الأئمة. لكن نحن قد سبق تكلمنا عن النوم، وقلنا إن النوم ليس حدثا بذاته، وإنما هو مظنة الحدث، وأن الناقض منه ما كان مستغرقا. إنسان استغرق في النوم لا يحس بمن حوله، فإنه والحالة هذه نقول انتقض وضوءه. وأما حديث الصحابة رضي الله عنهم قال كان تخفق رؤوسه فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون. نعم، لأنهم ما استغرقوا في النوم. الإنسان اللي يخفق رأسه ويرفع هذا معناه ما استغرق، الإنسان نام يعني أخذها في النوم هذا نعم يقال له انتقض وضوءك، لا لأن النوم ناقض، لا ولكن لا لأن النوم حدث، ولكن لأنه مظنة الحدث. وقد عبر عنه صلى الله عليه وسلم هنا بأجمل كناية وأرفع أسلوب، وهو عليه الصلاة والسلام كان في قمة الحياء والأدب وحسن التعبير. اسمع هذا البيان البديع منه صلى الله عليه وسلم، قال هنا: العين وكاء السهي. الوكاء الشيء الذي يربط، معروف أن القربة تربط من أعلاها، توكا يعني تربط من أعلاها. السهي هنا المقصود به الأست، وهو الدبر، المقصود به الدبر. ولا يخفى على شريف علمكم أن همزته همزة وصل، هناك يعني همزة الوصل ذكروها في مواضع قياسية ومواضع سماعية، قالوا من المواضع السماعية ابن وابنة واثنان واثنتان، ومنها الأست، فلا تقول والأست، لا وإنما تقول والست، أو هنا كما قال عليه الصلاة والسلام السهي، يعني العين وكاء السهي. الإنسان إذا فتح عيونه فهو منضبط، فإذا نامت العينان أو نامت العين استطلق الوكاء، يعني انفك من تحت ما يدري، يخرج من الصوت، يخرج من الريح، لا يعني لا يدري لأنه استطلق. ولذلك لكن على كل حال هو الحديث ضعيف، لكن فيه بيان أن النوم مظنة الحدث. وانظروا يا رعاكم الله كيف يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم والحياء والكناية، هذا باب من أبواب البلاغة، وقد كتب فيه العلماء قديما وحديثا، وله أمثلته في القرآن وفي السنة. من القرآن: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله حيي كريم يكني. شوف قد أفضى بعضكم إلى بعض، شوف ماذا يدخل في هذه الكلمة، كلام عظيم. يعني أنت إذا حصل بينك وبين زوجتك موقف معين فلا تؤذيها يا أخي، لا تقسو عليها، تذكر أنك يوما أفضى بعضكم إلى بعض. خذ عاد عبر ماذا ستقول في معنى هذه الجملة العظيمة، وانظر كلام المفسرين في هذا. فالإنسان إذا نظر ورجع إلى التاريخ الذي كان له مع زوجته يستحي والله، ويراجع نفسه ويقول: لماذا أخطئ عليها، لماذا أقسو عليها، لماذا لماذا، فتعود الأمور وتصلح مرة أخرى إلى آخر. فعلى كل حال الأمثلة من الكتاب في باب الكناية أمثلة كثيرة، وأيضا من السنة هذا الحديث: العين وكاء السهي، يعني وكاء الأست الدبر، فإذا نامت العين نامت العينان استطلق الوكاء. مثل القربة إذا فكت خلاص يصب الماء الذي فيها، كذلك الدبر إذا نامت العينان خلاص استطلق، يخرج صوت، يخرج ريح، الله أعلم عد ماذا يخرج. نعم، على كل حال حديث ضعيف، لكن فيه أنه أن النائم المستغرق قد يخرج منه صوت أو ريح فينتقض وضوءه. ولذلك وكذلك هنا: ومن نام فليتوضأ، ليس على إطلاق، المقصود النوم المستغرق دون قول استطلق. كذلك الحديث: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، هذا أيضا ليس بقيد، الحديث ضعيف، إنما المقصود النوم المستغرق. بعض الناس قد يستغرق في النوم وهو جالس، وبعض الناس لو يضطجع ما يستغرق في النوم، فيا المدار يدور حول الاستغراق في النوم، بحيث لا يدري لا يحس بمن حوله. إذا كان والحالة هذه انتقض وضوءه، إذا كان والحالة هذه انتقض وضوءه. ويعني العبرة في هذا حديث صفوان بن عسال الذي مر بنا: لكن من بول وغائط ونوم، وقد مر بنا هذا. فالنوم يعد ناقضا للوضوء، لا أنه حدث، وإنما هو مظنة الحدث. نعم نعم، الشارح يعني ما تكلم عن يعني هذه الأحاديث حول النوم، لكن نأخذ بقية الأحاديث. وأيضا الشيخ ابن عثيمين يا أما أن شرحها ولم تسجل أو لم تفرغ، يعني سنقرأ الآن الأحاديث الأخيرة وليس له فيها شرح، إلا إن كان في الشرح الطويل ممكن، لكن في الشرح المختصر باب آداب قضاء الحاجة، يعني ما في، لكن نقرأ الأحاديث الآن الأخيرة. نعم،
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث ختم بها الحافظ بن حجر رحمه الله باب نواقض الوضوء، في أن بيان أو في تقعيد سبق أن ذكرناه، وهو أن الأصل في من توضأ أنه باق على طهوريته، وأنه لا ينتقل من ذلك إلا بدليل. فكون الإنسان توضأ ويعني جاء الشيطان يوسوس له، والشيطان حريص على ابن آدم، كما قال بعض أهل العلم: إما أن يوقعه في المعصية فإن عجز أتاه من باب الطاعة، فيجعله يرائي بعمله، يسمع بعمله، يفسد عليه وضوءه: أنت ما غسلت، أنت بقي، أنت كذا. فإذا جاء في الصلاة كما جاء هنا ينفخ في مقعدته، يشغله أيضا في صلاته. فالشيطان حريص على ابن آدم أن يفسد عليه عبادته من كل اتجاه ومن جميع الأنواع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، حتى لا يدخل الإنسان في حلقة مفرغة من الشكوك والأوهام التي لا نهاية لها، ولكان الإنسان بيستجيب لهذا ما صلى أحد. كل إنسان أجل يمكن، أجل بسم الله نخرج نتوضأ ويرجع، ثم يخرج ويرجع. لكن ولله الحمد نحن أرشدنا، الأصل هو بقاؤك على طهوريتك، بقاؤك على وضوئك، لا تنتقل منه. كما يقول الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين في قواعد سابقة قررها ونقلها عن أهل العلم، أنه لا ينتقل عن ذلك إلا بدليل صحيح وبأمر واضح، أما كلام أو شكوك أو ظنون هذه لا عبرة به. ولذلك هنا في حديث البزار، وأصله في الصحيحين حديث ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان، يعني المفعول به مقدم والفاعل مؤخر، في صلاته فينفخ في مقعدته. هذه أمور الله جل وعلا أقدر عليها الشيطان، هذه فيها فتنة وابتلاء للإنسان. قال: فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، مجرد خيالات. قال: فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه خلاص قاعدة، ما تنصرف إلا إذا سمعت صوت أو أن تجد ريحا. أكرمكم الله وأكرم الملائكة، يعني إذا وجدت هذا صحيح نعم تنصرف، أما مجرد قراقر في البطن أو أصوات أو يعني ترفع رجل وتخفض رجل وتضغط على نفسك، هذه أمور مرفوضة في الإسلام ولا عبرة بها، ولا تنتقل من وضوئك وطهورك إلا بناقض صحيح صريح. فكون هذا يعني كونك تسمع أو, 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 أو أصوات أو كذا، هذه لا تنصرف، كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر فيما مضى إذا كنتم تذكرون، قال إن بعض الناس يتشدد ويتكلف، فمثلا قد يكون أصم يعني لا يسمع، أو عنده علة في الشم، فيضطر يسمع من حوله، يسأل: أنتم سمعتوا شيء؟ أنتم شممتم؟ هذا يعني هذا من تلبيس إبليس على الإنسان، وهذا يعني من يعني إفساد العبادة له. ولا شك أن من راجع كلام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب التلبيس إبليس لذكر صورا وأحوال الناس في الطهارة وفي الصلاة، وأنتم ترون. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يشفي من ابتلي بهذه الوساوس. تجد والله أنك يعني تتألم لهم، والله يا بعضهم من كثرة الوضوء مرافقه تجرحت سال منها الدم وترك الصلاة بعد أن جمعها من قبل إلى غير ذلك. نكمل الحديث الأخير بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة، بقي لنا حديث أبي سعيد عند الحاكم مرفوعا، قال: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. ولو تغلق الأذان. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. الحديث قال عنه الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين. ولكل حال دلت السنة على أن الإنسان إذا جاءه الشيطان ولا يدري كم صلى فلينفث عن يساره، ينفث يستعيذ بالله وينفث عن يساره ثلاثا. ولو قال هذا أيضا كذبت، قالها في نفسه يعني لا يرفع صوته، أيضا أخذا بهذا الحديث فهو على خير إن شاء الله. الحديث يمكن في كلام لأهل العلم لكنه صحه الحاكم، فلو قال كذبت بصوت منخفض يعني يقولها في نفسه لا يرفعه، فإن الشيطان يذهب عنه وقبل ذلك يستعيذ بالله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث عن يساره ثلاثا. هكذا دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحد وسنبدأ إن شاء الله بعد ذلك في باب آداب قضاء الحاجة. هذا الأخ يقول ما موقفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا ما افترض عليكم؟ الحديث هذا سبق أننا تكلمنا عنه وقلنا إنه لا يصح، وإن متنه في كلام لأهل العلم، قال ولو أن يعض أحدكم على لحاء شجرة. الصحيح أنه يصام السبت حتى لو أفرد، الذي لا يفرد هو يوم الجمعة، يصام يوما قبله أو يوما بعده. أما يوم السبت لو صامه أحدنا مفردا فلا حرج في ذلك. فعلى كل حال إن تيسر عاد أن يصوم معه غيره فهذا طيب، لكنه ليس مثل يوم الجمعة يصام يوما قبله أو يوم بعده. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أهله، جاء في بعض الروايات أنها أم سلمة وكانت صائمة يوم الجمعة، قال هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا، اللي هو يعني يوم السبت يعني مع الجمعة؟ قالت لا. قال أفطري إذن. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بشفائك وعافيتك عن خلقك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم صالحا متقبلا مبرورا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم، مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.